بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح الشيخ صالح علي الشيخ حفظه الله تعالى على العقيدة الوسطية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا يقاس بخلقه. قال شيخ صالح: قال ولا يقاس بخلقه سبحانه. هذه الكلمة من شيخ الإسلام إبطال لأصل أصله الجهمية والمعتزلة، يعني أصله أهل الكلام وأهل البدع الذين شقوا صف الجماعة في باب الأسماء والصفات، بل وفي باب القدر. قالوا إن الله عز وجل يقاس بخلقه. ما معنى القياس هنا؟ ها هنا يعني أنه ما نفته العقول نفيناه، وما أثبتته العقول أثبتناه، وبناء على هذا نفوا عن الله عز وجل أكثر الصفات الذاتية. وقالوا إن إثبات الوجه لله عز وجل يقتضي التجسيم، والعقل ينفي أن يتصف الله عز وجل بهذا، وأن الوجه أبعاد وأجزاء، والله عز وجل ليس على ذلك. وقالوا إن الله عز وجل لا يتصف بأن له يدين، وذلك لأن اليد جارحة. ما الدليل؟ الجواب: القياس العقلي. وهكذا في سائر الصفات. وأهل السنة قد أثبتوا ما أثبته القرآن من القياس، وسيأتي ذلك في موضعه، لكن ليس هو كل نوع أنواع القياس.
نعم. إذا هذا معنى كلام شيخ الإسلام رحمه تعالى: ولا يقاس بخلقه، لأن كل من المعطلة والممثلة قاس الله عز وجل بخلقه. الشيخ صالح هنا قال هذه الكلمة من شيخ الإسلام إبطال لأصل الجهمية والمعتزلة، وهؤلاء يسمون بالمعطلة، ولم يظهر الشيخ صالح الممثلة والممثلة كذلك، بل هم الذين مثلوا الله عز وجل بخلقه. فتكون كلمة شيخ الإسلام ولا يقاس بخلقه هذه رد على الممثلة أولا، لأنهم جعلوا صفات الباري كصفات المخلوق. أما المعطلة فإنهم أيضا يرد عليهم بالعبارة، لكن ما محلوا من العبارة ولا يقاس بخلقه؟ أنهم عطلوا لما مثلوا، فمثلوا في الذهن وقالوا بأن إثبات اليدين يقتضي إثبات جارحة لله والله ينزه عن ذلك، إثبات الوجه يقتضي إثبات أيضا أبعاد وأجزاء، إذ الوجه أبعاد وأجزاء لله، فلا نفهم من الوجه إلا هذا، ولا من اليدين إلا هذا، وهذا لا يصلح لله، إذن نعطل الله عز وجل عن صفة اليدين وصفة الوجه وصفة الأصابع وصفة القدمين وغير ذلك. إذن ولا يقاس بخلقه رد على الطائفتين وليس على طائفة واحدة، بل رد على الممثلة أعظم من الرد على المعطل، لأن تمثيل المعطلة كان في الذهن، وتمثيل الممثلة كان في الواقع. فالمعطل عطلوا لما مثلوا، فلما قام في أذهانهم أن هذه الصفات إثباتها لا يكون إلا على الوجه الذي يماثل المخلوق، نزه الله عن مماثلة المخلوق فعطلوا الصفات، لأنهم لا يفهمون من الصفات إلا ما كان مماثلا للمخلوق. أما الممثلة مباشرة قالوا هذه الصفات كتلك، فالله عز وجل خطبنا أن له وجها، والوجه لا نعقله إلا ما نرى، وإلا كان يخاطبنا الله بما لم نفهم. وخطبنا أن له يدين، واليدان لا نعقل عنهما إلا ما نرى، فلو خاطبنا الله عز وجل بغير ما نفهم ما صح. فقول شيخ الإسلام ولا يقاس بخلقه رد على الممثلة والمعطلة من الجهمية والمعتزلة، ورده على الممثلة بهذه العبارة مقدم. ثم قال الشيخ صالح حفظه الله وأهل السنة قد أثبتوا ما أثبته القرآن من القياس، وسأتي ذلك في موضعه، لكن ليس هو كل أنواع القياس، فعندنا القياس أولى عندنا الشمول، فليس كل قياس في هذا الباب يثبته أهل السنة والجماعة، إنما يثبتون بعض القياس كقياس الأولى وينفون بعضه كما سيأتي. نعم.
قال هنا ولا يقاس بخلقه، يعني في جميع الصفات التي اتصف الله عز وجل بها، فإنما نثبتها مع قطع القياس وقطع المماثلة مع الخلق، فنحن نثبت لله عز وجل الوجه، وليس وجه الله عز وجل كوجه مخلوق من مخلوقاته،
لأن ذاته ليست كذوات المخلوقين، فكذلك صفاته ليست كصفات المخلوقين.
ونثبت لله عز وجل يدين، وليست اليدان لله عز وجل كيدي بعض مخلوقاته. ونثبت لله عز وجل العينين، وليست العينان لله عز وجل، وليست العينان لله عز وجل كعيني بعض مخلوقاته. وهكذا نثبت لله عز وجل استواء يليق بجلاله، وليس استواؤه كاستواء خلقه. ونثبت لله عز وجل النزول كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، وليس نزول الرحمن عز وجل كنزول خلقه. وهذا كله على هذه القاعدة أنه سبحانه لا يقاس بخلقه، وإنما كما ذكر
أن الممثلة والمعطلة فهم هذه القاعدة لكانوا أهل سنة في هذا الباب، وهي إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعصيب. نثبت يدين لا يمثلهما يدان، ما الإشكال عندهم؟ الإشكال أنهم تصوروا أن إثبات الصفة يقتضي الممثلة. سبحان الله يا أخواني، مع أن إثبات الصفات في المخلوقات لا تقتضي الممثلة. يعني معلوم أنك تثبت للفيل يدين وللقط يدين، ولا يقتضي إثبات اليدين الفيل والقط التماثل. يعني في المخلوقات معلوم كل مخلوق له ما يناسبه، من يدين، من عينين، من وجه، من إلى آخره. يعني نحن لنا يدان ورجلا، والحيوان له يدان وقدما ورجلا، هل إثبات هذا وذاك يقتضي ممثلة؟ أين تقع يدانا وأن يتقع يد الدواب؟ أين تقع رجلنا وأن يتقع أرجل الدواب؟ معلوم يعني هذا سبحان الله، يعني في المخلوقات مستحيل أن الإثبات يقتضي ممثلة. فإذا كان هذا في المخلوقات وهي مخلوقات منفي، فكيف بين خالق ومخلوق؟ والله يا أخواني إن هي إلا عقول استحسنت وتعصبت، وإلى ما أظن ولا إخال أن أحدا من هؤلاء يستطيع أن يناقش بعلم وديانة، ما أستطيع. هو يضع فكرة وهذا مزنق ضيق وله متعصبة وفقط، هذا الذي عنده. يعني يؤصلون أن إثبات الصفات يقتضي الممثلة، فلو قلنا له وجه والمخلوق وجه لكان وجه الخالق والمخلوق، ولا يليق بالخالق أن يكون وجه وجه المخلوق، إذن نعطل ما أثبته الله لنفسه. فإذا كان الله يقول ويبقى وجه ربك، نقول ليس لك وجه. وإذا كان النبي يقول لأحرقت سبحات وجهه من تأي إليه بصر خلقي، نقول لا ليس له وجه. فنعود على النصوص بالإبطال حتى لا تتعارض مع عقولنا وما أثبتته تلك العقول. فالحمد لله أن هدانا لهذا، وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله، ولهذه عقول سبحان الله. نعم.
وإنما كما ذكرنا من القاعدة أن القول في الصفات كالقول في الذات.
نعم هذه القاعدة الذهبية التي يرد بها على المعطلة وعلى الممثل، فإن الممثلة يجعلون صفات الخلق كصفات المخلوقين، وجهك وجوهنا، يدانك أيدينا. فإن قلنا لما؟ قالوا لأن الله لو كان يخاطبنا بما بخلاف هذا لكان يخاطبنا بما لا نعقل، فكيف نتدبر ما لا نعقل؟ نقول طيب بناء على هذه القاعدة ذاته كذا وتن. قالوا لا 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 لا، ليس ذاته كذا وتن، ذاته خاصة لا تماثلها ذات. نقول إذن نقضتم ما قررتم، لأنه لا يليق عندما تكون ذاته كذواتنا، فكيف صحت أن تكون صفاته كصفاتنا؟ فلو قلتم في الصفات كما قلتم في الذات لاسترحتم. نأتي إلى المعطلة، فالمعطلة تقال نفس المسألة، نعطل الصفات لأن إثباتها يقتضي الممثلة. نقول طيب والذات؟ يقول لا لا لا، نثبت ذات. طيب هذا الإثبات سيقتضي الممثلة مثل الصفات؟ يقول لا، نثبت ذاتا لا يمثلها ذوات. نقول هل قلتم نثبت صفات لا يماثلها صفات؟ إذن احفظوا هذه القاعدة. ميزة هذه القاعدة أنه لا يمكن ردها قط، هذا واحد. اثنان، أن ميزة هذه القاعدة أنها قاعدة مشتركة في الرد على الطائفتين، يعني قاعدة مشتركة في الرد على المعطلة وفي الرد على الممثل. نعم.
فكما أن الله عز وجل لا يماثله ولا يشبهه شيء من الذوات، فكذلك أسماؤه في عموم معناها وكنه اتصاف الله عز وجل بها وكيفية الاتصاف وأثر ذلك. والأسماء كذلك لا تقاس بخلق الله عز وجل في أسمائهم إلى غير ذلك من الأصول العظيمة. ثم ذكر تعليلا آخر للاتباع، فقال رحمه الله: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، لما اتبعنا على هذا الوجه من التسليم، ولما لم ندخل في هذا الأمر بالقياس وبالعقل، وبما أصله طوائف من يسميهم أولئك الحكماء. الجواب: لأن الله عز وجل هو الذي وصف نفسه بذلك، وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره.
ولأنه لا علم لله عز وجل إلا بالله، لا علم بالله سبحانه وتعالى إلا بالله، لأن الله عز وجل لا يمثله شيء حتى تقيس. أنا الآن إذا قلت ولد لي مولود وجميل جدا يا شيخ، أنا متصوره صحيح، تصوري لا يعني المطابقة، لكن طفل جميل يكون يعني معروف، فأنا أتصور في الجملة هذا الطفل، طفل جميل سليم الأعضاء كذا، فيه مثلا بيض أو غيره بيض، المهم يعني أتصور لأن له ما يمثله. فتقول مثلا، أو تقول مثلا والدي كانت صحة قوية، كان سبحان الله شيخ رجل صحة قوية وكذا، أنا أتصور هذا، ليس بلازم أن يكون على المطابقة، لكن نحن نتصور القوي لأن له ما يمثله، ونتصور الجميل لأن له ما يمثله، ونتصور القبيح لأن له ما يمثله. كيف نتصور الباري؟ هل له ما يمثله؟ لا. هل رأينا؟ لا. إذن طريق العلم إلى الله عز وجل بأسماء وصفاته ليس إلا عن الله، ولهذا قال تعالى: أأنتم أعلم أم الله، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا كان باب الأسماء وباب الصفات باب توقيفي عند الجميع متفق عليه، وإن اختلفوا في صفة التوقيف هذه، لكن باب توقيفي في الجملة، باب الأسماء والصفات باب توقيفي. نعم.
هل تعلمون ذلك؟ نعم. منه
هم واحد، المعطلة والجميع هو واحد معطل، لكن التعطيل أوسع شوية من التجاهم. التجاهم هذا إنما هم معطلة يعني في باب الأسماء والصفات، ولا التجاهم عندهم تعطيل أسماء وصفات، وعندهم غلو في الإرجاء، وعندهم غلو في الجبر، وعندهم هذه الفرقة جمعت جميع الأوبئة وزيادة وقالت: ما لم تقولوا يهود ولا النصارى. إنما التعطيل يدخل فيه الجهمية، ويدخل فيه المعتزلة، ويدخل فيه الأشاعرة، مع التفاوت في نسبة التعطيل لكن خاصة بالأسماء والصفات. ولذا نستطيع أن نقول عموم وخصوص. ف فهو عموم من جهة أن المعطلة أوسع من الجهمية، فالمعطلة جهمية ومعتزلة وأشاعرة، ونستطيع أن نقول أخص إذ بابها باب الصفات، إنما الجهمية بابها أوسع من الصفات. فلهذا الأشاعرة يقال معطل كذلك.
هل تعلمون ذلك منه؟ هل تعلمون كيف اتصف الله بصفاته؟ هل يعلم المبتدعة والمؤولة والمحرفة كل المعنى الذي تحمله الصفة؟ الجواب لا. وإذا كان كذلك بطلت دعوى المجاز، وبطلت دعوى التأويل الذي يصرف الألفاظ عن ظاهرها،
وهو التحريف. نعم.
فإن الله عز وجل أعلم بنفسه، وهذا الباب باب الأسماء والصفات أعظم الأبواب التي يدخل منها الإيمان إلى القلب.
نعم، لأن كل مسائل الإيمان إنما هي يتضمنها مسألة الأسماء والصفات بالمطابقة والاقتضاء واللزوم. نعم.
وإذا كان كذلك فالله عز وجل،
ولذا كان أعظم العلم العلم بأسماء وصفات. نعم.
وإذا كان كذلك فالله عز وجل لا يبين للعباد من ذلك إلا ما فيه نفعهم، ولو جاءت ألفاظ في الأسماء والصفات وفي الآيات والأحاديث ولا يراد ظاهرها من ذلك لوقع عند الناس الاشتباه في هذا الأصل العظيم وهو الإيمان بالله.
أي لو كان باب الأسماء والصفات على خلاف الظاهر لوقع اشتباه، لكن الأصل في هذا الباب إجراؤها على الظاهر. نعم.
لأن الله عز وجل إنما خضع له العباد،
لكن الظاهر أنه الظاهر الذي يليق بالله، ليس الظاهر الذي ينقضح في أذهاننا، الظاهر الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، هذا هو الظاهر. نعم. لأنك قد تقول مثلا الظاهر في النزول أن الله عز وجل ينزل السماء الدنيا، يعني أنه ينزل فيخرج منه العرش ثم يحل في السماء الدنيا فتكون السماء ظرفا له وغيره، هل هذا هو الظاهر لدينا؟ نقول هذا الظاهر لديك وهو خلاف الظاهر لله عز وجل، لأن الظاهر لابد أن يفسر في ضوء قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا لابد أن يكون الظاهر عندك ما هو إثبات نزول حقيقي، أما من جهة الكون فتقول على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى ليس يماثل نزوله نزول. يبقى المطلوب منك في هذا الظاهر ماذا؟ أن تثبت نزولا حقيقيا، لكن لا تتعدى ذلك. إذا كنه ذلك ليس ظاهرا لك وعليه فإنك تفوضه لله سبحانه وتعالى، بخلاف نزول المخلوق فهو ظاهر لنا بما نعلمه نزول المخلوق. نعم.
لأن الله جل جلاله إنما خضع له العباد وذلوا له وعبدوه وأحبوه ورغبوا إليه ورهبوا منه وخافوه ورجوا، كل ذلك لشهودهم آثار أسمائه وصفاته ولإيمانهم بأسمائه عز وجل وصفاته ونعوت جلاله وأنواع توحيده. فإنهم ما رأوا ذاته عز وجل وإنما علموه عز وجل بما علموا من الأسماء والصفات. وإذا كان كذلك كان محالا أن يبقى هذا الباب ملتبسا على الخلق أو تذكر فيه ألفاظ يمكن فيها الاجتهاد كالآيات والأحاديث التي فيها أحكام فقهية التي تحتمل أكثر من معنى في بعضها.
نعم. فهذا الاجتهاد ما يدخل في هذا الباب، هذا الباب باب توقيفي، باب يعرف بالتلقي، آمنا بالله وبمن جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أما في باب الأسماء والصفات فمحال أن يبقى فيه اللفظ محتملا، وذلك لأنه لا مدخل فيه للاجتهاد، ولو كان فيه مدخل للاجتهاد فمعنى ذلك أن فيه سبيلا لإضلال الناس، والله عز وجل إنما عرف العباد بأسمائه وصفاته وأعلمهم بذلك ليكونوا في هذا الأصل العظيم على يقين وعلى ثبات وعلى إدراك تام لصفاته عز وجل وما دلت عليه من المعاني، وبهذا تخضع قلوبهم له وتذل قلوبهم له وتألهه عز وجل محبة وانقيادا وتعظيما. قال هنا أي شيخ الإسلام: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. قال الشيخ صالح: والعطف هنا في قوله وبغيره مهم، لأن أولئك النفاه قاسوه عز وجل بخلقه، والقياس ممتنع، لأن الله أعلم بنفسه فيما وصف به نفسه، وأعلم بغيره الذين وصفهم بصفات يشتركون في ألفاظها مع صفات الله عز وجل، ويشتركون في جزء المعنى مع صفات الله وأسمائه عز وجل، فهو أعلم بنفسه.
السميع والبصير، هل أتى على الإنسان حين ذري لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج النبي تلي فجعلناه سميعا بصيرا. والله عز وجل سميع بصير، وقال الله عز وجل في حق نبيه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله عز وجل رؤوف رحيم. هذا الاشتراك، لكن هذا الاشتراك إنما هو اشتراك في أصل المعنى، أو ما يسمي العلماء اشتراك لفظي، أي من جهة الألفاظ ومن جهة المعنى معانيها معلومة معروفة، فالاشتراك في أصل المعنى. فأنت موصوف بالحياة والله موصوف بالحياة، ولا شك أن الحياة معناها حصول حياة وإدراك وشعور وبقاء، لكن في حقيقة نسبي، فحياتك مسبوقة بعدم ويلحقها فناء. أما حياة الله سبحانه وتعالى فهي أيضا بقاء وديمومته، وهي غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء. السمع أصله إدراك، إدراك مسموعات، فهذا هو أصل المعنى. لكن الفرق بين إدراكك للمسموعات وإدراك الله عز وجل هو الفرق بين ذاتك وبين ذات الله سبحانه وتعالى. أنت إدراكك قاصر، أما إدراك الله عز وجل محيط عام، فيسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، فلا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فسمعه غير سمعك، لكن أصل المعنى وهو حصول إدراك هذا موجود، هذا موجود. فهذا الاشتراك اللفظي لا يعني المماثلة في الصفة، والاشتراك في أصل المعنى لا يعني المماثلة في الصفة، بأن تكون الصفة على وجه صفة الباري في كمالها وإحاطتها. نعم.
فهو أعلم بنفسه وما يصلح له وما يليق به عز وجل، وأعلم بخلقه وما يصلح لهم وما يليق بهم. وهو عز وجل وصف نفسه بالصفات، ووصف خلقه، وسمى نفسه بالأسماء، وسمى خلقه، وهو أعلم بنفسه وبخلقه. فلو كان مجال القياس واردا كما ادعوه، ولو كانت الشبهة ووقوع التمثيل والتجسيم كما ادعوه واردا، لكان في هذا إلباس على متلقي هذا الدين ومتلقي القرآن ليؤمن به. والله عز وجل وصف آياته بأنها صدق وعدل، فقال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وفي القراءة الأخرى: وتمت كلمات ربك، فهي صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. فلما كان عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، يعني بخلقه، فإنه يتلقى ما سمى به نفسه وما وصف به نفسه بالتسليم العظيم، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله من خلقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعده: وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: ومن أصدق من الله حديثا. فالله عز وجل لا أحد أصدق منه قيلا، بل هو عز وجل الذي كلماته صدق في أخباره، إذا أخبر عن نفسه فهو صدق وحق، وإذا أخبر عن أسمائه فهو صدق وحق، وإذا أخبر عن صفاته فهو صدق وحق. وإذا كان كذلك فمعنى ذلك أن دعاوى أولئك كلها باطلة.
هذا معنى هو أعلم بنفسه وبغيره سبحانه وتعالى. وعلم الله عز وجل بخلق علم شامل، عالم بالأعيان وعالم بالأعمال. عالم بالأعيان، فالذي خلقه هو الله سبحانه وتعالى، وقد قدر خلقها وعلم أعمالها وعلم ما الخلق عامله، كما جاء في حديث ابن مسعود عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: وشقي أو سعيد، يعلم شقاء وسعادته فالله عز وجل أعلم بعباده وأعلم بخلقه عز وجل، وهو أعلم سبحانه وتعالى بنفسه، ولا نعلم عن الله إلا ما أعلم الله عز وجل عن نفسه. ولهذا رسول الله وهو أكمل الخلق معرفة بالله يظهر له يوم القيامة ما لم يظهر له في الدنيا، يقول فيفتح الله علي من أنواع المحامد شيئا لم يفتحه لي من قبل. يعني هو صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الناس بربه سبحانه وتعالى يعلم يوم القيامة ما لم يعلمه في الدنيا. وقال كما جاء أظن عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال العبد اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك ونصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني إذن حتى في باب الأسماء والصفات الله عز وجل استأثر بشيء منها لم يعلمه أحد من خلقه على الإطلاق، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، حتى في باب الأسماء والصفات أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء استأثر الله عز وجل بها لم يعلمها أحد من خلقه، ده هذا في باب الأسماء. كيف في باب أفعال التي لا تتناهى، إن مأمور إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، كيف في المتعلق بذاته الذي لا يحيط أحد به حتى لو رآه المؤمنون يوم القيامة فإنهم يرونه من غير إحاطة، فلا يستطيع أحد أن يحيط بالله عز وجل، ولذا نرى ربنا ولا ندرك ربنا سبحانه وتعالى، تراه الأبصار ولا تدركه الأبصار، تراه الأبصار كما قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، ولا تدركه الأبصار كما قال الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير، لأن الإدراك غير الرؤية، فالأبصار ترى لكن لا تدركه، هو سبحانه وتعالى عظيم أعلم خلقه بما شاء وأراد، وإلا الله عز وجل فوق ما يعلم خلقه جميعهم. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. نعم. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل،
يعني نزه، فسبح نفسه يعني نزه. نعم.
وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قال الشيخ صالح حفظه الله قال رحمه الله ثم رسله صادقون مصدقون، الرسل جمع رسول، وهم الذين أوحى إليهم بكتاب وأمروا بتبليغه إلى قوم مخالفين كما سبق بيانه في أول هذه الرسالة. صادقون جمع صادق،
وهذا لأن هذا التعريف من جهة الوحي يدخل فيه النبي، فكل من النبي والرسول موحى إليه، كما قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ولا يكون نبي إلا بوحي ولا يكون رسول إلا بوحي، هذا محل الاشتراك. لكن الفرق ببساطة أن الرسل يكونون إلى قوم مخالفين، قوم كافرين، فلا يجدد دينا وإنما ينشئ دينا يأتي به، أقصد بالإنشاء أنه ليس على دين الإسلام ثم يجدد كشأن العلماء، وإنما على غير ملة وعلى غير الإسلام، فيأتي هذا الدين بالإسلام الذي هو دين جميع الرسل. نعم، لكن لم يكن أحد من القوم عليه، ولهذا يؤيد من الآيات والبراهين والأمور ما لا يكون للنبي، ويكون هذه الآيات على وجه التحدي وغير ذلك من هذه الأمور التي يفترق بها الرسول عن النبي، ولهذا كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم. وإن كان الغالب في التعريفات في الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول هو أوحي إليه بشرع الأمور والتبليغ، وأما الرسول فأوحي إليه بشريعة من قبله، كل منهم موحى إليه وكل منهم مأمور بالبلاغ، لكن بلاغه هذا يختلف عن بلاغ هذا. على التعريف السائد أن الذي أوحي إليه النبي لما يكون بشريعة من سبق، وأما على التعريف الثاني قد يوحي إليه بشيء جديد، ولكن هذا النبي إلى قوم موافقين والرسول إلى قوم مخالفين. ولهذا العلماء في هذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل، نحن ما ننشئ دينا جديدا، نحن يجدد الله عز وجل بعلماء هذه الأمة من درس من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فالعلماء في هذه الأمة يقومون مقام الأنبياء في بني إسرائيل. نعم.
قال صادقون جمع صادق.
نعم. يعني هو من جهة الفارق والجامع صحيح أدق. نعم.
صادقون جمع صادق، والصادق اسم لمن قام به الصدق، والصدق مطابقة الخبر للواقع، كما قيل الصدق أن يطابق الواقع ما تقوله، فإذا طابق الواقع ما تقوله فهذا هو الصدق، وإذا خالف الواقع ما تقوله فإن هذا يعد كذبا، سواء كان خطا أو كان
خطأ،
سواء كان خطأ أو كان متعمدا، هذا في الاصطلاح. ورسل الله عز وجل صادقون، يعني
ومن هنا يطلق الكذب على الخطأ، تابوا لهذا التعريف. فالصدق مطابقة الواقع، إذا أن يطابق الواقع ما تقول، فإن خالف قولك الواقع فهذا كذب، سواء كنت متعمدا أو كنت مخطئ فهذا كذب. ليه؟ لأنه صار إخبارا بخلاف الواقع. ولهذا جاء في لغة العربي استعمال الكذب في ما هو أوسع من التعمد، كذب أبو السنابل كما في الصحيحين. فالكذب يطلق ويراد به الخطأ، هو أخبر على خلاف ما ينبغي أن يكون، فلهذا يقال كذبا. لكن الذي أخطأ لا يستحق ذما ولا يقال كذاب، أما الذي تعمد هذا يستحق الذم ويقال هذا كذاب. يبقى من جهة الخبر هو كذب، لأن من جهة الخبر المراد مطابقة الواقع أو مخالفة الواقع، أما من جهة المخبر فإن تعمد فهو الكذاب، وإن لم يتعمد فنقول كذب فلان كذب فلان، ولا نقول فلان الكذاب ويصبح هذا كذابا. الكذاب في المتعمد وليس في المخطئ، ولهذا لا يقال في الراوي إذا أخطأ لا يقال كذاب، لكن ممكن أن أقول كذب فلان في لفظة هذه يعني أخطأ فيها كما في لغة العرب، لكن لا يقال كذاب، لا يقال كذاب، إنما الكذاب في المتعمد الكذب على رسول الله، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه يصبح كذابا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ورسل الله عز وجل صادقون، يعني قام بهم الصدق، فلم يخبروا بشيء من أسماء الله
عز وجل. قام بهم الصدق، لأن الصادق هو من قام به الصدق، هذا يقال صادق. نعم.
فلم يخبروا بشيء من أسماء الله عز وجل وصفاته ولا من دينه إلا وقد طابق الواقع، فهم لم يذكروا شيئا عن الله عز وجل لم يطابق الواقع.
ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقال سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. فالرسل بلغوا عن الرب سبحانه وتعالى ما نزل به الوحي، وهم صادقون مصدقون، ولهذا صدقهم الله عز وجل. نعم. أما الدجال الذي يدعي النبوة والرسالة هذا كاذب، إذ يدعي بوحي من عنده، أوحى الشيطان إليه قل أن نبيكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوا. نعم.
فهم لم يذكروا شيئا عن الله عز وجل لم يطابق الواقع، بل ما وصف الله عز وجل به هذا يطابق الحال.
ولهذا إذا أخبر الرسول عن اسم من أسماء الله فلا نقول هذا في شريعته، أما عندنا قد يختلف، لا، لأن هذا من باب الإخبار، فما يصف أحد من الرسل ربه بصفة أو يسميه باسم إلا وهو اسم لله عز وجل، وهو اسم لله سبحانه وتعالى. فجميع الرسل ما أخبرت به عن الله عز وجل من أسماء وصفاته هذه كلها منها مما اتفقت عليها الرسل. نعم.
وقد وصف الرسل ربهم عز وجل.
قال قائل إذن ما الإشكال في أن نأخذ ننظر في التوراة والإنجيل ونأخذ الأسماء والصفات منها؟ ما الإشكال؟ نقول الإشكال أن العلماء لم يجعلوا التوراة والإنجيل مصدرا للنظر وطلب الهداية في باب من الأبواب، لم يجعلوا هذا. نعم، مع ما وقع فيها من التحريف. نعم.
وقد وصف الرسل ربهم عز وجل بأنه استوى على العرش، فذكر موسى لفرعون أن ربه هو الأعلى، فقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فهذا العلو نفاه فرعون ورسل الله
وأثبته موسى، لأنه لما قال فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا، لا أظنه كاذبا في ماذا؟ في ادعائه أن رسل أن ربه على العرش في السماء. نعم.
ورسل الله مجمعون على إرشاد الناس وتبيين تلك الصفة لهم، فهو عز وجل له الصفات، وقد أخبر رسله بما له من الصفات.
أو رسله. نعم.
وقد أخبر رسله بما له من الصفات، ورسله أخبر الخلق بذلك وهم صادقون في ذلك.
وقد أخبر رسله بما له من الصفات، ورسله أخبر الخلق بذلك.
ورسله أخبر الخلق بذلك وهم صادقون في ذلك. فمن نفى صفة فقد كذب الرسول، هذا حقيقة حاله، لكن قد يكون التكذيب له وجه من العذر فلا يكون كافرا بذلك.
نعم.
فقوله مصدقون كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث المشهور أخبرني الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه الحديث، قال هنا بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. فالقول على الله بلا
هذا
علم،
هذا رد على الطائفتين المعطلة والممثلة لأنهم الذين حرفوا بهذا الباب وقالوا على الله ما لا يعلمون. نعم.
بخلاف الذين قالوا عليه ما لا يعلمون، فالقول على الله بلا علم حرام، سواء أكان القول في الأسماء والصفات في العقائد أو في الأحكام العملية، يعني سواء أكان في الأحكام الخبرية التي هي العقائد أو في الحلال والحرام وهي الأحكام العملية، فالقول على الله بلا علم أشد المحرمات. ولهذا
تفرد قال سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم.
ولهذا تفرع عنه كل ضلال، وقد ذكر الله
أي على الله بلا علم، القول على بلا علم تفرع عنه. ولهذا فالعلماء على أن آية الأعراف ترتيب المعاصي فيها والذنوب من الأدنى إلى الأعلى، وكيف يتصور أن الشرك دون القول على الله بلا علم؟ نقول أنه فرع عنه، فإن الشرك هو دعوة غيره معه ولا دليل على ذلك. فالناس نسبوا إلى الند ما لا يليه ما لا يجوز نسبته إليه، وجعلوا الله عز وجل شريكا في خلقه وليس عندهم دليل في هذا. إذن هذا متفرع على القول على الله عز وجل بلا علم. نعم.
فالقول على الله بلا علم أشد المحرمات، ولهذا تفرع عنه كل ضلال، وقد ذكر الله عز وجل تحريمه في عدة آيات في كتابه عز وجل. من هم الذين قالوا على الله ما لا يعلمون؟ الجواب قالها كل مخالف للرسل.
ولا طريق إلى الله عز وجل إلا بما جاء به الرسل. كلمة دين تعني اتباع رسول، فلا سبيل لمعرفة الطريق إلى الله عز وجل إلا عن طريق الرسل. فمن أرسل إليه رسول فسبيل الدين أن يتبع الرسول، فإذا خرج عن شريعة الرسول خرج عن الدين. فطريق معرفة ديننا هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعرف ربه. فما نعرف ربنا ولا نعرف الحلال والحرام ولا الجنة ولا النار إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن مشرك العرب مثلا وصفوا الله عز وجل بخلاف ما قاله الرسل، وخلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر عن أسماء الله عز وجل بخلاف ما جاءت به الرسل، وعن صفات الله عز وجل بخلاف ما جاءت به الرسل، بل أثبتوا لله سبحانه وتعالى صفات ونفوا أسماء بما عندهم. فقال الله عز وجل عنهم: وهم يكفرون بالرحمن، وهذا قول على الله بلا علم. وقال عن اليهود: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وأخبر أنهم قالوا يد الله مغلولة. وهذا كله في باب الأسماء والصفات، قالوا على الله ما لا يعلمون به. فورث هذا القول منهم طوائف الضلال، فالجهمية ومن تفرع عنهم من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأشباه هؤلاء. كل طائفة من هؤلاء أثبتت لله أسماء ونفت صفات.
أسماء
أثبتت لله أسماء ونفت صفات من عقولهم ومن آرائهم بلا دليل، فجعلوا من أسماء الله عز وجل
لا دليل عندهم فيما أثبتوا ولا فيما نفوا. والطريق في باب الأسماء والصفات إثباتا ونفيا النص، فلا تنفي إلى ما نفاه النص ولا تثبت إلا ما أثبته النص. نعم.
فجعلوا من أسماء الله عز وجل وصفاته الصفات السلبية.
السلبية، ليس جاهلا، ليس جسما، ليس هذه الصفات السلبية. ولهذا فالقاعدة عندهم التفصيل في النفي والإجمال في الإثبات. فإذا قلت مثلا فلان ليس بجاهل، هذا لا يعني مدحا له، فأنت تقول ليس بجاهل لكن أثبتت العلم، هل نفي الجاهل يثبت العلم؟ حينما تقول ليس بجاهل يعني هو عالم، لا يقتضي ذلك. نعم.
والمعتزلة بل الجهمية قبلهم نفوا أن يكون لله عز وجل أسماء فيها صفات، فيفسر الجهمية الأسماء بمخلوقات منفصلة، والمعتزلة يفسرون الأسماء بالذات التي ليست
مخلوقات منفصلة، أي أن الله خلق هذه الأسماء هي مخلوقة. نعم.
والمعتزلة يفسرون الأسماء بالذات التي ليس فيها صفة.
نعم، لأن الأسماء عندهم أعلام بلا معاني، فهي عندهم الأسماء لا صفات لها، لأن إثبات الصفات يقتضي حلول الحوادث بالله سبحانه وتعالى فيكون مخلوقا. نعم.
فيجعلون دلالة السميع.
الجهمية جعلوا الأسماء مخلوق، والمعتزلة أثبتوها ولكن أثبتوها إثبات ألفاظ دون معان، يعني كأنها لم تثبت، لأن الاسم إن لم يكن له معنى، إن لم يتضمن الاسم الكمال ويتضمن معنى الكمال، إذا ما فائدته؟ والله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف تكون الأسماء حسنى ولا معاني لها؟ كيف تكون؟ ما المعنى وما الحسنى في العليم اللطيف الخبير السميع العزيز القهار؟ وكلها عند المعتزلة لا فرق بينها، فليس هناك فرق عندهم بين الرحيم والمتكبر، ما في فرق، لأن الفروق إنما تكون عن طريق المعاني، وهؤلاء لا يثبتون المعاني. إذن هي أعلام مجردة، هذه الأسماء أعلام مجردة، وبالتالي ما الفرق بين الرحيم الودود وبين الجبار المتكبر؟ ما في فرق عندهم. عزيز ذو انتقام تساوي الغفور الرحيم عندهم. نعم.
فيجعلون دلالة السميع هي دلالة العليم هي دلالة البصير.
ولهذا قالوا: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. ما ندري والله كيف يكون هذا، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ما ندري كيف يكون هذا، سبحان الله. هؤلاء صادموا عقولا صريحة ونقولا صحيحة. نعم.
فيجعلون دلالة السميع هي دلالة العليم هي دلالة البصير دلالة على الذات بدون المعنى، فتكون عندهم من قبيل المترادف المحض. لأنها دالة على ذات بلا معنى، وهذا كله قول على الله عز وجل بلا علم.
ولهذا أسماء الله عز وجل عند المعتزلة مترادفة، مترادفة أي أن كلها واحد لا فرق بينها، إنما عند السنة والجماعة كما قلنا من قبل هي مترادفة باعتبار ومتباينة باعتبار. مترادفة باعتبار ماذا؟ دلالتها على ذات واحدة، فلا فرق بين العليم والخبير والحكيم والسميع والبصير والسلام والمؤمن المهيمن، إذ كلها أسماء لذات واحد باعتبار الدلالة على الذات، ومتباينة باعتبار المعنى، فإن كل اسم من هذه الأسماء يتضمن معنى خاصا غير المعنى الآخر. فالسميع غير البصير، السميع إدراك للمسموعات، البصير إدراك للمبصرات. نعم.
وهذه لا شك جمل
حتى العفو والغفور، ورد العفو ورد الغفور، ورد الرحمن ورد الرحيم، تتقارب المعاني لكن بينهما الفوارق. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة، الرحمن صفة ذاتية، الرحيم يتضمن صفة فعلية، وفي الجملة كل منهما دال على صفة هي الرحمة. نعم. مخلوق خلق الله نفسه، سمى نفسه، أي ليست ملازمة للذات، ليست أسماء أصلية لله عز وجل، ليست هي الله بل هي غير الله، هذا معنى مخلوق، ليست هي الله بل هي غير الله. نعم.
وهذه لا شك جمل من الكلام وعرض عام، سيأتي تفصيله بدقته وبتحريراته في مواضعه من هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. قال هنا لهذا قال سبحانه سبحان
نكتفي بها. نعم. ما في إشكال إن شاء الله. مسألة توقيف. إيه نعم. خالص باب الأسماء والصفات توقفيته النص، ولا يثبتون في هذا الباب إلا المنصوص عليه وعليه، فإن ما ثبت به النص وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت به النص في القرآن، وما صح عن رسول الله في السنة هذا الطريق، وما أثبته سلف الأمة فهذا لا يكون إلا بالنص، إذ لا يعرف هذا الباب إلا بالوحي، باب الأسماء والصفات هذا باب لا يعرف إلا بالوحي، لكن من جهة التقعيد ومن جهة الإخبار ومن جهة كذا فإنهم يضعون مصطلحات ويضعون أشياء يتفقون عليها، فيكون هذا السبيل في الإخبار والتقعيد. أنا ما في باب الأسماء والصفات يقال هذا اسم هذا صفة، هذا مداره على النص، فإذا اتفقوا على اسم وصفة اعلم أن هذا مدار على النص، علمت أنت النص أو لم تعلمه لكن مدار ذلك على النص، إثبات الاسم لله مداره على النص، إثبات الصفة لله عز وجل مداره على النص، إثبات القاعدة إثبات الخبر عنا نقول بحد نقول بائر من خلقه، لهذه المصطلحات لا ينبغي أن يكون فيها النص أي نص باللفظ لكن فيها معنى النصوص، يعني هم يوجدون من المصطلحات ما لا يخرج عن النصوص لكن يعبرون بهذه المصطلحات ردا على أهل البدع والأهواء فيما يقررون. فإذا قالوا مثلا إذا قال المفوضة نسبة نزولا وفقط ولا نقول نزولا حقيقيا أو غير حقيقي ولا ندري عن معناه، أثبت نزولا أثبت استواء ولا تتكلم في المعنى، هذا كلام المفوضة. أهل السنة والجماعة يقولون نثبت استواء حقيقيا معناه على وارتفع وكذا معناه العلو والارتفاع، فهذا توقيف من جهة المعنى، من جهة المعنى وليس توقيفيا من جهة اللفظ، إنما هو توقيفي من جهة المعنى لكن ليس توقيفيا من جهة اللفظ، لأنه شرح للنصوص. أما إذا قلنا إثنى وصفة فمضار ذلك على النص، ولهذا كل ما أثبته أهل السنة والجماعة فإنه معتمده على النصوص، قد يعلمها الإنسان وقد لا يعلمها، أي الإنسان على حدة قد يعلمها وقد لا يعلمها، فهذا الباب مضار على التوقيف. نعم نعم. أي اسم، خذ قاعدة هذه لا يستثنى منها شيء، أي اسم من الأسماء مضار على النص. ماله ماله، هذا يرجع إلى النص الذي ورد فيه. نعم يرجع إلى النص. واحد، هل هو ثابت أم لا؟ الأمر الثاني، هل ذكره هنا على وجه الإخبار أو على وجه العالمية؟ ثلاثة، هل أثبته أهل السنة ولا نزاع بينهم أو أثبته بعضهم ونفاه البعض؟ هذه ثلاثة أمور قبل أن تثبت ذلك. ولذا أخونا أحد الإخوة يعني جاء سيقوم بعمل اللي هو مشروع الأسماء والصفات، فأتى بالأسماء والأدلة. طيب الأسماء والأدلة هذا من استنباطك، فقد تقول أثبت هذا الاسم بدليل كذا، لكن هل أثبته أهل السنة اسما؟ يبقى دي مسألة مهمة جدا. يبقى النظر الأول نظر إلى ثبوت النص الورد فيه الاسم. الأمر الثاني هو هل ذكره في النص على وجه العالمية أو على وجه الإخبار. الأمر الثالث هو وهو مهم جدا، وهو قول أهل السنة والجماعة، هل أثبتوه أم لم يثبتوه، وأثبتوه اتفاقا أو أثبته البعض ونفاه البعض، جعله البعض من باب الإسمية العالمية وجعله البعض من باب الخبرية. مثل مثلا إن الله هو المسعر، ورده الألف ولا ما يكفي الألف ولا فقط، الله هو المسعر، يعني قد يكون في مقابل شيء، في مقابل نفي شيء، لما طلبوا منه أن يسعر له فقال إن الله هو المسعر، فالغلاء والرخص وكذا كله من الله سبحانه وتعالى، معنى هذا أن الله هو المسعر، فهل هذا من باب إخبار فلا يدخل في الأسماء أو من باب الإسمية فيدخل؟ لذا نرى العلماء منهم من أثبت ومنهم من نفى بعض النظر إلى النص نفسه من جهة الثبوت، من جهة الثبوت. نعم نعم. صح، لأنه ما يقصد التكذيب، لأن مقتضى كلامه هو هم ما يخالفون في الإعذار في باب الأسماء والصفات، كل شيء عندهم في الدين يقول فيه بالإعذار إلا ما تعلق بالشرك، ولهذا هم أنفسهم ما يخالفونك في الإعذار في باب الأسماء والصفات ولا في باب القدر ولا في أي باب من أبواب العقيدة، هم معك يقرر ما تقرر، مثل الذين يكفرون بالحكم بغير انضباط، ما يخالفونك في التكفير بأي عدم التكفير بأي معصية، ما معك في النصوص كفر دون كفر جميع النصوص إلا الحكم بغير انضباط، فإنما إحنا على كفر. كذلك في الإعذار يعذرون معك في كل شيء إلا الشرك، فهم ما يخالفونك في هذا الباب، هم يقولون نحن معكم في باب قدر، في باب أسماء وصفات، في باب إيمان، في باب كذا، كل هذا يعذر، إنما هذا لا، هذا لا يعذر فيه، لأن معرفة ذلك إنما تكون بالعقل، ولأن الشرك شرك قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشرك قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الباب ليس بابا يدخل فيه الإعذار، هذا على كلامهم. نعم نعم نعم.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه أمته، لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر
أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والقلب ولا بالروية والقلب، ولا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهاء الخبر.
يعني بالرؤية، نعم.
ولا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها وتثبيت هذه الصفات، وننفي عنها التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم، نأتي بهذا النص من الشافعي رحمه الله تعالى في اشتراط إقامة الحجة، فيقولون هذا في باب الأسماء والصفات. كما قلت لك هؤلاء لا يعارضونك في هذا الباب، إنما يعارضونك في باب واحد وهو باب الشرك. حتى الكفر يقولون فيه بالإعذار، ويفرقون بين الكفر والشرك في مسألة الإعذار وفي مسألة الإكراه، فيرون الإكراه معتبرا في الكفر. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، هذا في الكفر وليس في الشرك. ولهذا نقول مسلك هؤلاء ليس مسلك العلماء، وتقعيد هؤلاء ليس تقعيد العلماء. وإن جاءوا في ذيل الصفحة عالم الحرير يقول لا يعذر في هذا الباب، وهم يقولون لا يعذر، لكن الصفحة كلها مخالفة، ليست صفحتهم صفحة العلماء، لأنهم يتوصلون إلى ذلك بقواعد لا يثبتها العلماء. مسألة أن هذا يعرف بالعقل، وأن الفطرة دالة على ذلك، وأن العقل دالة على هذا، ويحتاج ذلك إلى رسل، وأن الحجة مقامة من أول نوح عليه السلام، وأن قاعدة التفريق بالنوع المعين التي تدخل في هذا الباب، وأن إلى غير ذلك من، والقول بالميثاق والقول بالتحسين والتقبيع إلى غير ذلك من هذه القواعد التي ترى في النهاية جلها، ترى جلها في النهاية هي قواعد المعتزلة وليست قواعد أهل السنة والجماعة. ولهذا لا نرى أبدا واحدا من العلماء يقول بقاعدة من هذه القواعد. هات كلام ابن باس في كل ما كتب من أول ما نقل عنه حرف إلى أن مات، أنه يقول لا يعمل بهذه القاعدة، مثلا قاعدة النوع المعين وكذا في هذا الباب، أو الحجة مقامة بالميثاق والعقل والفطرة ولا يلزم النص، إنما الرسل تذكر، لكن ابتداء الحجة من أصله وأساسه هذا جاء من أول نوح، ولأن الأصل في العالم كان هو التوحيد وليس الشرك، فكيف يجهل ما هو الأصل، إلى غير ذلك من قواعد التي لا تراها لعالم من العلماء، التي لا تراها لعالم من العلماء. نعم.